بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى: باب من قرن الحج والعمرة. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فسمعته يقول: لبيك عمرة وحجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب من قرن
الحج والعمرة.
باب من قرن الحج والعمرة. المقصود من هذه الترجمة القران، أو ذكر الأدلة المتعلقة بالقران، هو أحد أنساك الحج الثلاثة التي هي الإفراد، وقد مر في الدرس الماضي، والقران الذي هو الجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، يعني في الجمع بين النسكين بنية واحدة أو بنية وتلبية، يعني يقول لبيك عمرة وحجة. هذا هو المقصود من هذه الترجمة. وقد ذكر جملة من الأحاديث، فيها أولها حديث أنس أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسمعه يقول: لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة، يعني أنه جمع بينهما. وهذا سمع من كلامه عليه الصلاة والسلام، وهذا بيان للذي النسك الذي دخل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه كان قارنا جمع بين الحج والعمرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو وقد جاءت الأحاديث الكثيرة دالة على ما دل عليه حديث أنس من أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يكن مفردا ولا متمتعا، وإنما كان قارنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء حكاية ذلك من قوله كما جاء في هذا الحديث، وكذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الذين رافقوه في حجة الوداع منهم القارن ومنهم المفرد ومنهم المتمتع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، كان قارنا.
قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن يحيى بن أبي إسحاق
وهو
صدوق ربما أخطأ أخرج أصحاب الكتب، عن أنس بن مالك قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبيك بعمرة وحجة.
ثم ذكر حديث أنس من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله من أنه قال: لبيك بعمرة وحجة، يعني أنه جمع بين الحج والعمرة وقرن بينهما ولبى بهما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال: حدثنا نصر بن علي عن عبد الوهاب.
عبد الوهاب بن عبد النجيب الثقفي وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن حميد.
حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة قال: سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة رضي الله عن أبي وائل شقيق بن سلمة يقول: سمعت الصبي بن معبد رضي الله عنه يقول: كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فأهللت بالحج والعمرة، فسمعني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعا بالقادسية، فقال: لهذا أضل من بعيره، فكأنما أحمل علي جبل بكلمتهما. فقدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فأقبل عليهما فلامهما، ثم أقبل علي فقال: هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هشام في حديثه قال شقيق فكثيرا ما ذهبت أنا ومسروق نسأله عنه.
ثم ذكر هذا الحديث عن صبي بن معبد رضي الله عنه وأنه كان نصرانيا وأسلم وأنه أحرم بالحج والعمرة أحرم بالحج وعمرة يعني قرن بينهما ولبى بهما فلامه يعني بعض اثنان الذين ذكرها هذا الاثنان ذكرهما فثقل عليه ذلك وشق عليه ذلك وقال كأنما وضع عليه جبلا يعني من شدة المصيبة التي حصلت له بسماعه كلامهم الذي لاماه وعتب عليه بذلك وهو أنه كان قارنا. ولعل ذلك لأن عمر رضي الله عنه كان يرى الإفراد وأنهم رأوا أن هذا مخالف لما كان يفعله عمر رضي الله عنه من الإفراد فلما بلغ ذلك عمر لام هذين الرجلين وعاتبهما على كلامهما وأقبل عليه وقال هديت لسنة نبيك. وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه يرى أن القران ثبت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن الأشياء الثلاثة كلها مشروعة ولكنه كان يختار الإفراد لغرض ولأمر رأى أن المصلحة فيه وهي أن الناس يتكرر مجيئهم إلى مكة لأنهم إذا جاءوا إلى مكة متمتعين أو قارنين فإنهم يؤدون نسكين الحج والعمرة مع بعض ولكنهم إذا أدوا الحج وحده ليس معه عمرة فإن ذلك يدفعهم إلى أن يأتوا إلى البيت في عمرة فيكون تردد على البيت وتكرار مجيء الناس إلى البيت وذلك فيه الخير لهم والمصلحة لهم. هذا هو الذي قيل أنه رأى هذا العمل من أجله ولكنه هذا الذي فعله هذا الصحابي الذي هو صبي بن معبد رضي الله عنه لام الذين لاموه وعتبوا عليه وأثنى عليه على الذي قرن بين الحج والعمرة وقال إنك هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الحديث
عن أبي وائل شقيق بن سلمة يقول سمعت الصبي بن معبد يقول كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فأهللت بالحج والعمرة فسمعني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعا بالقادسية فقال لهذا أضل من بعيره فكأنما أحمل علي جبل بكلمتهما.
يعني معناه أنها نسبة إلى الجهل وعدم العلم وعدم البصيرة ولعل السبب في ذلك ما كان معروفا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه ولكن عمر رضي الله عنه بين أن فعله صحيح والفعل الذي اختاره عمر رضي الله عنه والإفراد كان لمصلحة رآها وقد اجتهد في ذلك رضي الله عنه وهو دال على أن القران والإفراد كل منهما سائغ وجائز بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأنهما لم يكونا منسوخين.
فقدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت ذلك له فأقبل عليهما فلامهما ثم أقبل علي فقال هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هشام في حديثه قال شقيق فكثيرا ما ذهبت أنا ومسروق نسأله عنه.
يعني يرجعون يذهبون إلى الصبي بن معبد يسألونه عن هذا الحديث.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبده بن أبي لبابة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود في المسائل. عن أبي وائل شقيق بن سلمة
هو وائل شقيق بن سلمة ثقة من مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته ولهذا يأتي كثيرا بالكنية، وأحيانا يأتي باسم، وأحيانا يجمع بينهما، فيجمع بين الكنية والاسم. وهو ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وعن الصبي بن معبد
رضي الله عنه أخرج له
ثقة مخضرم، أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. عن عمر بن الخطاب
الصبي بن معبد
نعم
ثقة مخضرم،
أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. عن عمر بن الخطاب
رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهدي صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، أخرج أصحابه من الستة.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وخالي يعلى قالوا حدثنا الأعمش عن شقيق عن الصبي بن معبد قال كنت حديث عهد بنصرانية فأسلمت فلم آل أن أجتهد فأهللت بالحج والعمرة، فذكر نحوه.
ثم ذكر هذا الحديث عن الصبي بن معبد وأنه كان نصرانيا وأنه أسلم وأنه اجتهد في معرفة النسك الذي يدخل فيه وأنه دخل بالقران، ثم قال أن يعني أنه بنحو الحديث الذي تقدم، يعني هذا الحديث الذي جاء من هذا الطريق هو بنحو الحديث الذي تقدم في الطريقة السابقة.
قال حدثنا علي بن محمد
الطنافسي صدوق ثقة أخرجه النسائي بن سليال وابن ماجه.
عن وكيع
وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وأبي معاوية
محمد بن خازم الضري الركوبي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وخاله يعلى
يعلى بن عبيد الطنافسي ثقة أخرج له
أصحاب الكتب. عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شقيق عن الصبي بن معبد مثل الذي قبله قال وأنا أهل بهما جميعا بالقادسية.
مكان هذه
بالنسبة إلى المعركة المشهورة معركة القادسية
نعم شاء الله يعني من هناك أهل بها.
فإذا كان يعني هذا السؤال
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عن
هو الإحرام ينعقد قبل الميقات، ولكن خلاف السنة إلا إذا كان يعني مثل ما يكون بالطائرة وفي احتياط يعني حتى لا تمر الطائرة بسرعة وتجاوز الميقات، فإذا أحرم قبل الميقات أو قبيل الميقات أو محاذاة الميقات فإن ذلك سهل، لكن لا أدري يعني هل هذا الإهلال والإحرام يعني أنه هناك أو أنه في مكان آخر غير المكان الذي فيه المعركة العراق وما وراء العراق.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عن الحسن بن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أخبرني أبو طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي طلحة أبي عباس عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة، وهذا حكاية يعني فعله صلى الله عليه وسلم وأنه قرن بينهما، وقد جاءت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وجاءت عنه من فعله، وهذا من فعله لأنه يحكي فعله. وأما حديث أنس الذي تقدم فإنه سمعه يلبي بهما ويقول لبيك عمرا وحجا.
قال حدثنا علي بن محمد عن أبي معاوية عن حجاج.
حجاج بن أرطاه هو
صدوق كثير الخطأ والتدريس في البخاري بن أبي المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن الحسن بن سعد
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن عباس عن أبي طلحة
أبو طلحة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال رحمه الله
حديث حجاج بن أرطاه لكن الحديث كثيرة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو المتن صحيح وإن كان لسنة فيه ضعف.
قال رحمه الله تعالى باب طواف القارن. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن يعلى بن حارث المحاربي قال حدثنا أبي عن غيلان بن جامع عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد عن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو أصحابه لعمرتهم وحجتهم حين قدموا إلا طوافا واحدا.
ثم ذكر طواف القارن، والقارن يجب عليه طواف واحد لحجه وعمرته، هو طواف الإفاضة الذي يكون بعد الحج، ويكون للحج والعمرة معا، وكذلك السعي يكون للحج والعمرة معا، إلا أن السعي بالنسبة للقارن له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، إن فعل في المحل الأول لا يفعل في المحل الثاني، وإن لم يأتي به بعد القدوم أو لم يقدم مكة إلا بعد الحج فإنه يأتي به طواف الإفاضة بعد يأتي طواف الإفاضة ويأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة. إذن السعي واحد لكن له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، إن فعل في المحل الأول لا يفعل في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل الأول أو لم يقدم مكة إلا بعد الحج يعني بعد ما جاء من عرفة ومزدلفة فإنه يأتي به بعد طواف الإفاضة، يأتي به بعد طواف الإفاضة فهو. والنبي عليه الصلاة والسلام أتى به بعد طواف القدوم، أول ما قدم طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة، وسعى بين الصفا والمروة قدم السعي، فالسعي له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، وكل منهما صحيح، إن فعله في الأول كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أدى ما عليه من السعي، وإن لم يفعله في المحل الأول فتعين عليه أن يفعله بعد طواف الإفاضة. هل أعد المثل؟ لم؟
إذا أراد بالطواف هنا
طواف الإفاضة،
باب طواف القارن.
نعم، القارن طواف عليه طواف واحد وهو لحجه وعمره، طوافه طواف واحد الذي في الركن للحج والعمرة، لأن العمرة ليس لها طواف والحج لها طواف، وليس لها سعي والحج له سعي، لأن أعمال القارن كأعمال المفرد تماما، إلا أن المفرد عليه القارن عليه هدي والمفرد هدي عليه، والقارن ينوي حجا وعمرة والمفرد ينوي حجا، والباقي كله سواء، والباقي كله سواء. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أنها سأتي بعمرة بعد الحج قال لها يكفيك طوافك لحجك وعمرتك، يعني أن الطواف الذي تطفيه طواف الإفاضة يكفي الحج والعمرة لأنها صارت قارنة، وهي كانت متمتعة في الأصل لكن الحيض منعها من أن تواصل إحرامها بالعمرة وتنتهي منها ثم تحرم بالحج، فأمرها بأن تدخل الحج والعمرة فصارت قارنة. فلما رجعت وتريد أن تعتمر بعد الحج قال أن طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، يعني أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وليس عليه إلا سعي واحد، فخلاف المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة لأنها مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، ثم الحج مستقل بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله. أما بالنسبة للقران فالإحرام واحد، الإحرام واحد والعمرة والطواف واحد للاثنين والسعي واحد للاثنين. نعم.
عن جابر وابن عمر وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجتهم حين قدموا إلا طوافا واحدا.
يعني حين قدموا للحج يعني أتوا بالواجب، الواجب الذي في طواف الإفاضة للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة، وأما الأول الذي حصل فهو للقدوم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحابه كتب
عن يحيى بن يعلى بن حارث المحاربي
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم.
عن أبيه
نعم وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم.
عن غيلان بن جامع
وهو
ثقة أخرج مسلم وداود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن ليث
ليث بن سليم وهو
صدوق اختلط جدا فترك.
نعم.
قال البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
نعم.
عن عطاء وطاووس ومجاهد.
عطاء وطاووس ومجاهد كل منهما ثقه واخرج له اصحاب السنن.
عن جابر بن عبد الله وابن.
نعم.
عمر وابن عباس.
جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وهم وهؤلاء الثلاثه من السبعه الذين عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هناد بن السري.
الحديث في اسناده ليث بن سليم لكن المتن صحيح والاسناد فيه ضعف.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر بن القاسم حدثنا عبثر بن القاسم عن اشعث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف للحج والعمره طوافا واحدا.
ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف للحج والعمره طوافا واحدا لأنه قرن بينهما فطوافهما واحد وسعيهما واحد الذي هو طواف الإفاضة للحج. هذا هو الركن للحج والعمرة. نعم.
قال حدثنا هناد بن السري
هو ثقة أخرج هذا البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنة.
عن عبثر بن القاسم
وهو
ثقة لأصحاب الكتب.
نعم.
عن أشعث
ابن سوار وهو
ضعيف رجل البخاري المفرد ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن ابي الزبير
ومحمد بن مسلم من تدرس صديق رجل اصحاب الكتب.
عن جابر
رضي الله عنه والمتن صحيح والاسناد فيه ضعف.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد بن الزنجي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قدم قارنا فطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ذكر حديث عمر الذي هو لما أنه قدم قارنا فطاف في البيت وسعى بين الصفا والمروة وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أول ما قدم ولكنه بعد ذلك يعني طاف طواف الإفاضة و هو الركن الذي لكل من الحج والعمرة وأما طواف القدوم فإنه من الأمور المستحبة ولهذا يمكن الإنسان لا يصح يعني يأتي مكة بعد الحج يأتي مكة يدخلها بعد الحج لو جاء متأخرا فإنه لا يدخل مكة ولا يطوف وإنما يعني إذا ضاق به الوقت ولم يعني هذا فإنه يأتي لعرفة ويقف بها ثم مزدلفة ويأتي ببقية أعمال الحج فيكون قدومه إلى مكة بعد الحج الذي يأتي بالطواف الإفاضة الذي هو ركن الحج والعمرة والسعي الذي هو الحج ركن الحج والعمرة.
قال حدثنا هشام بن عمار عن مسلم بن خالد الزنجي
هو
صدوق كثير الأوهام خير أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن عبيد الله بن عمر
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن نافع عن ابن عمر
نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محلز بن سلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحرم بالحج والعمرة كفى لهما طواف واحد ولم يحل حتى يقضي حجه ويحل منهما جميعا.
ثم ذكر هذا الحديث عن
ابن عمر
عن ابن عمر رضي الله عنه أن هذا من أحرم
بالحج والعمرة كفى لهما طواف واحد
من أحرم بالحج والعمرة كفى لهما طواف واحد الذي هو طواف الإفاضة ولم يحل منهما جميعا يعني معناه أنهما بمثابة يعني نسكان يعني بإحرام واحد كأن حالهما مثل أو شأن الحال فيهما كالحال في الإفراد فيحل منهما جميعا دخل بهما جميعا وخرج يعني الذي هو أحل منهما جميعا. نعم.
قال حدثنا محرز بن سلمة
هو
صدوق رجل ابن ماجة.
نعم.
عن عبد العزيز بن محمد
دراوردي صدوق رجل أصحاب الكتب.
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب التمتع بالعمرة إلى الحج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب قال وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي يعني دحيما قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بالعقيق أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة واللفظ لدحيم.
ثم ذكر باب التمتع
بالعمرة إلى الحج
باب التمتع بالعمرة إلى الحج يعني يكون الإنسان يكون متمتعا يحرم بعمرة من الميقات في أشهر الحج وإذا فرغ منها بقي في مكة حلالا بعدين ما يتحلل من العمرة يحل له كل ما يحل أهل مكة ويحرم عليه ما يحرم على أهل مكة وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وذهب إلى منى وعرفة وأكمل الحج. فهذا هو التمتع وعليه هدي كما أن القارن عليه هدي. وكل من القارن والمتمتع أو القران والتمتع يقال له تمتع وذلك من جهة أن في كل منهما تأدية نسكين في سفر واحد إلا أن القران جمع بينهما وأن التمتع فقد فصل بينهما لأن كانت العمرة مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها والحج مستقل بإحرامه وطوافه وسعيه وأعماله وتحلله. هذا هو التمتع ويطلق على القران أنه تمتع ويطلق على القران أنه تمتع بالمعنى العام الذي هو كون أتى بنسكين في سفر واحد أتى بنسكين في سفر واحد إلا أن القران جمع بينهما والتمتع فصل بينهما فصل بين الحج والعمرة. ورد هذا الحديث أن عن عمر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي وكانت العقيق يعني في الحليفة يعني الليلة التي يعني سيحرم لصبيحتها لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في المدينة ثم إنه خرج إلى ذي الحليفة وصلى بها العصر قصرا وبات بها وأحرم بعد الظهر من الغد. وفي تلك الليلة التي بات فيها النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة قال أتاني الليلة آت من ربي وقال قل صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهذا والنبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه خمس صلوات صلى العصر والظهر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من الغد وأحرم بعد صلاة الظهر وأحرم ودخل في الإحرام بعد صلاة الظهر فوجدت منه الصلاة. فبعض أهل العلم قال إنه بالنسبة للمدينة وميقات المدينة يعني إذا نزل وصلى يعني في هذا الوادي وأحرم بعده فإن ذلك له مستند وهو هذا الحديث. لكن لا يقال أن من مستحبات الإحرام أن الإنسان يعني ينزل في أي ميقات وأنه يصلي وأنه يحرم لأنه ما جاء يعني شيء يدل على ذلك وإنما جاء في حق ميقات المدينة لأن فيها صلي في هذا الوادي المبارك صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في الحجة. فدل هذا على أنه إذا فعل في ميقات المدينة هذا الفعل أن له أصل في السنة وليس بواجب وإنه هو سحب إن تركه ولم يأتي به لا شيء ولو أحرم عندما يحاذي المسجد أو يحاذي المكان الذي يكون منه الإحرام فإن ذلك يكون كافيا. وإن كان في السيارة دون أن ينزل ليس بلازم أن ينزل لكن لو نزل لا بأس لأنه جاء ما يدل عليه. ثم إن المصنف ذكر هذا في في في, في التمتع ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولم يكن متمتعا ولكنه تمتع بالمعنى العام الذي هو الجمع بين المسلكين في سفر واحد. فالحديث يعني هذا يصلح لكل من القران ولكل من التمتع لأن فيه عمرة في الحجة يعني إما عمرة مستقلة ويتبعها الحج أو أنها عمرة مقرونة مع الحج فهو يعني صالح أو دال على هذا وهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم فعله الذي فعله هو القران، فلم يكن متمتعا التمتع الخاص الذي يحرم بعمره، ولكن بعض أصحابه فعلوا ذلك. والذين حجوا معه ولم يكونوا ساق الهدي من القارين والمفردين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قربوا من مكة أن يفسخوا إحرامهم إلى عمره وأن يكونوا متمتعين، وقد فعلوا ذلك ولم يبقى إلا الذين ساقوا الهدي من القارينين والمفردين، الذين ساقوا الهدي من القارينين والمفردين. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن مصعب.
أبو بكر بن أبي شيبة مر ذكر محمد بن مصعب هو
صدوق كثير وغلط، أخرجه الترمذي وابن ماجه.
نعم.
قال وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي يعني دحيمة،
هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقوله يعني دحيمة، يعني دحيمة يعني الذي قال هذا من دون ابن ماجه، لأن هذا شيخ ابن ماجه، ابن ماجه ما يحتاج يقول يعني، يعني حدثنا يقول يمكن يقول حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيمة. أما من قبله أما من وراءه يعني فله أن يزيد يعني على ما ذكره الشيخ، ولكن يأتي بكلمة تبين أن هذا ليس من كلامه، أن هذا ليس من كلامه وإنما كلامه من دونه. فهذه العبارة وهي قوله يعني دحيما هذه ما قالها ابن ماجه، قالها من دون ابن ماجه الذي روى عن ابن ماجه، أو الذين الرواة الذين روى عن ابن ماجه يعني هم الذين قالوا، أو الراوي هو الذي قال يعني دحيما. فكلمة يعني هذه لها قائل ولها فاعل، فقائل يعني من دون ابن ماجه، وفاعل يعني الذي هو الضمير الذي مستتر يعني فعل مضارع، يعني فاعل ضمير مستتر يرجع إلى ابن ماجه. فالذي دون ابن ماجه قال يعني يعني ابن ماجه دحيما، لكنه ما قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم دحيم، لانه لو قال ذلك نسب الى ابن ماجه ما لم يقله، لانه ما قال دحيم، لكن ذاك الذي دونه اراد ان يبين من هو عبد الرحمن بن ابراهيم بانه دحيم، فقال يعني دحيما، يعني أي أن ابن ماجه يعني بقوله عبد الرحمن إبراهيم يعني دحيما. فكما قلت لها قائل ولها فاعل، فقائلها من دون ابن ماجه، وفاعل الفعل المضارع هو ابن ماجه، يعني قال من دونه يعني يعني ابن ماجه يعني دحيما. نعم. ودحيم هذا لقب مأخوذ من عبد الرحمن، منحوت من عبد الرحمن. نعم.
عن الوليد بن مسلم
ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن الأوزاعي
عبد الرحمن بن عمرو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن يحيى بن أبي كثير
اليمامي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن عكرمة
مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب.
نعم.
الإسناد يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب قال وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة قال حدثنا ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله،
يعني مسلسل بالتحديد إلا في الآخر سمعته.
قال واللفظ لدحيم،
واللفظ لدحيم يعني للشخص الثاني، للشيخ الثاني، اللفظ لدحيم يعني لفظ الحديث لدحيم، يعني ساقه على الشيخ الثاني. مر بنا يعني في بعض هذا قال واللفظ لأبي بكر في كذا، في يعني أحيانا يقول للشيخ الأول والثاني والشيخ الثاني، وأحيانا يضيف اللفظ إلى الشيخ الثاني وأحيانا يضيفه إلى الشيخ الأول.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن سراقة بن جعشم رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في هذا الوادي فقال: ألا إن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة.
ثم ذكر هذا الحديث عن سرقة بن مالك بن جعشم قال: ألا إن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، يعني أنها تكون مع الحج، يعني لا يكون الحج معناه وحده وأن الحجاج يأتون بالحج وحده والعمرة يأتون بها في غير أشهر الحج، لا يأتون بها في أثناء السنة، فإنه يؤتى بها في أيام السنة كلها ويؤتى بها في أشهر الحج ويؤتى بها قبل الحج، فيكون يكون الإنسان بذلك متمتعا. يعني معناه دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني معناه أن العمرة تكون مع الحج بالتمتع، بالتمتع بحيث يعني تسبق الحج وتكون نسكا قبله ثم يتابع النسك الذي هو الحج. وهذا الحكم ليس خاصا بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هو إلى يوم القيامة حكم مستمر، يعني أن التمتع أنه حكم مستمر، وكذلك فسخ العمرة الحج إلى العمرة لمن كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي فإن ذلك حكم مستمر.
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في هذا الوادي،
يعني الوادي الذي هو معروف أنه هو وادي العقيق، لكن معروف أن قصة مالك بن سرقة مالك أنها كانت عند ما أمرهم بالفسخ للعمرة وقال: عمرتنا هذه لعامنا هذا أو للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد. قال خطيبا،
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في هذا الوادي فقال: ألا إن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. ما يكون إذن فيه مقطع؟ كيف تكون يعني في مرتين قالها؟
يعني هو المعروف أنه قالها في ذاك الوقت الذي هو عندما أمرهم بالفسخ، ويعني ظنوا أن هذا شيء خاص بهم فقالوا: عمرتنا هذه لعامنا أو للأبد؟ فقال: بل لأبد الأبد. أو وإن كان المقصود عن ذلك أنهم على ما كانوا يعتقدون أن في الجاهلية أن العمرة تكون لا تكون في أشهر الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن العمرة دخلت في الحج وأنها تكون مع الحج في أشهره، يكون مع الحج في أشهره، خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية. ما أدري هل حصل مرتين أو أنه مرة واحدة.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن مسعر
بن كدام ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عبد الملك بن ميسرة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
نعم،
عن طاووس عن سراقة بن جعشم
رضي الله عنه أخرج له
البخاري وأصحاب السنن،
نعم،
قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة عن الجغيري عن أبي العلاء يزيد بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: قال لي عمران بن الحصين رضي الله عنهما: إني أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به بعد اليوم، اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر من ذي الحجة، ولم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل نسخه، قال: في ذلك بعد رجل برأيه ما شاء أن يقول.
ثم ذكر حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال لمطرف بن عبد الله بن الشخير يعني أني أحدثك
حديثا لعل الله أن ينفعك به بعد اليوم،
أني أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به بعد اليوم، يعني وهذا الحديث هو بيان أن التمتع والإتيان بالعمرة أن ذلك حكم مستمر وحكم باقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر يعني جماعة من أهله وأمهات المؤمنين كنا متمتعات وقد أحرمنا بالعمرة، ومنهن عائشة رضي الله عنها، وعائشة اضطرت إلى أن تكون قارنة لما جاء الحج وهي لم تطهر، فأمرها بأن تحرم بالحج وتدخلها على العمرة فتصير قارنة، وأما أمهات المؤمنين فقد أسلمنا عمرتهن وتحللنا ثم أحرمنا بالحج مع من فعل ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رافقوه في حجته. فقال أعمر طائفة من أهله يعني عمرة التمتع التي قبل الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولم يأتي ما ينسخها. ثم قال بعد ذلك رجل برأيه يعني ما شاء يعني أن الحث على الإفراد, وهذا الرجل هو عمر. قد عرفنا السبب في ذلك وهو أنه أراد أن يكثر سيردد الناس إلى البيت وأن تكثر صلتهم بالبيت وألا يستغنوا بسفر واحد يؤدون به الحج والعمرة, بل أراد منهم أن يتكرر مجيئهم في أثناء السنة. وهذا من لم يأتي في العمرة مع الحج فإنه قد يأتي للإتيان بها في أثناء السنة. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد عن أبي أسامة عن الجريري.
أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخذ أصحاب كتب, والجريري هو سعيد
بن إياس
ثقة أخذ أصحاب كتب.
عن أبي العلاء يزيد بن الشخير
وهو
ثقة أخذ أصحاب كتب. عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير
وهو ثقة أخذ أصحاب كتب.
عن عمران بن الحصين
أخذ له أصحاب كتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك حتى لقيته بعد فسألته فقال عمر قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وأصحابه ولكني كرهت أن يظلوا بهن معرسين تحت الأراك ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه ويتعلق بالتمتع وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى يعني أن يفرد الحج فأن يفرد الحج. وقد عرفنا فيما مضى أن المعروف في التعليل أنه حتى يتكرر مجيء الناس إلى البيت, ولكنه هنا أشار إلى أن الذي رأى المصلحة فيه أنهم يبقون على إحرامهم ولا يحصل منهم هذا التحلل الذي يكون فيه تمتعهم ثم يخرجون إلى منى أو يخرجون إلى الحج وقد تمتعوا بالنساء, فأشار إلى هذا. ولكن المعروف عنه أنه أراد أو اختار الإفراد من أجل أن يتكرر مجيء الناس إلى البيت. وهذا الذي قاله عمر نفس الصحابة رضي الله عنهم قالوا يعني لما أمرهم بأن يتحولوا إلى العمرة وأن يفسخوا إحرامهم من القران والإفراد الذين لا هدي معهم إلى العمرة, قالوا يا رسول الله يأتي يعني يخلنا نأخذ إلى منى ومذاكرة تقطر من المني. نفس الذي قاله عمر هنا فقال أصحابه للرسول صلى الله عليه وسلم وحرصوا على أن يكونوا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم, والرسول كان قارنا وهذا الذي منع من الإحرام من الحل. فنفس الذي قاله عمر هو الذي قالوه والرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يتصفوا.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار.
محمد بن بشار ثقة أخذ أصحاب الكتب وهو شيخ الأصحاب الكتب.
عن محمد بن جعفر
وهو ملقب غندر ثقة أخذ أصحاب الكتب.
قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي عن أبيه
وهو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
عن شعبة عن الحكم.
شعبة بن الحجاج ثقة أخذ أصحاب الكتب. والحكم بن عتيبة الكندي ثقة أخذ أصحاب الكتب.
عن عمارة بن عمير
وهو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
عن إبراهيم بن أبي موسى
الأشعري وهو
له رؤية وله مسلم والنسائي بن ماجة.
نعم.
عن أبي موسى الأشعري
أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى: باب فسخ الحج. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا نخلطه بعمرة، فقدمنا مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فلما طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة وأن نحل إلى النساء، فقلنا: ما بيننا، ليس بيننا وبين عرفة إلا خمس، فنخرج إليها ومذاكيرنا تقطر منيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأبركم وأصدقكم، ولولا الهدي لا أحللت. فقال سراقة بن مالك رضي الله عنه: أمتعتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لا، بل لأبد الأبد.
ثم ذكر فسخ الحج، يعني فسخه إلى عمره، يعني فسخ الحج مفردا وفسخ الحج مع العمره قرانا، حيث لا هدي. أمر رسول الله أصحابه بذلك. قال عمر، قال جابر رضي الله عنه: خرجنا عن
الرسول بالحج خالصا،
خالصا يعني
لا نخلطه بعمره،
يعني ليس معه عمره وإنما هو إفراد. وهذا يقصد بعض الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كلهم، لأن فيهم القارن وفيهم المتمتع وفيهم المفرد وفيهم الذي ساق الهدي وفيهم الذي لم يسق الهدي. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر كل من كان قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي أن يسق إحرامه لعمره، فشق عليهم أن يتحللوا في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، ويبقون أربعة أيام ثم يذهبون إلى منى ويحرمون بالحج. قالوا أن هذه الفترة يعني يحصل منهم الاستمتاع بالنساء، وأرادوا أن يكونوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم يبقون على الإحرام ولا يستمتعوا بالنساء اقتداءً برسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بالسبب الذي منعه من أن يفعل كما فعلوا، ويكون اشتق الهدي. ولهذا جاء في بعض الأحاديث: لو استقبلت من أمري ما سدرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لا أحللت ولا جعلتها عمرة. فبين عليه الصلاة والسلام السبب الذي جعله يبقى على إحرامه، وأنه سوق الهدي. وسوق الهدي لا يحصل التحلل لمن ساقه إلا إذا جاء يوم العيد ورمى الجمرة. وكذلك لو أن إنسانا أحرم بعمرة وساق الهدي معه، يجب عليه أن يدخل عليها الحج، يدخل معها الحج، لأن الهدي لا يذبح ليوم العيد، لا يذبح يعني قبل يوم العيد في حق المتمتع، وإنما المتمتع إذا أحرم بعمرة وقد ساق الهدي يضيف إلى الحج، فيكون قارنا ويتحلل من حجه وعمرته يوم العيد. فالرسول عليه الصلاة والسلام استمر على إحرامه لأنه ساق الهدي، لأنه ساق الهدي. وبين السبب الذي جعله لا يحل كما فعلوا وكما أرشدهم إليه عليه الصلاة والسلام، أنه ساق الهدي. وكما قلت في بعض الروايات قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كانت أعمال الحج كلها قدامي وأنا الآن في ذي الحليفة أحرم بعمرة. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأبركم وأصدقكم، ولولا الهدي لا أحللت.
نعم، إني لأبرهم وأصدقهم، وأن الهدي وجوده معه هو الذي منعه من أن يحل، وذلك أن الهدي لا من ساق الهدي لا يحل إلا يوم العيد عندما يرمي الجمرة، يعني ينحر هديه كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. نعم.
فقال سراقة بن مالك: أمتعتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لا، بل لأبد الأبد.
يعني هذه المتعة التي حصلت لهم إما إحراما من الميقات بها، أو فسخا للحج المفرد والقران بين الحج والعمرة حيث لا هدي إلى العمرة، هل هذا حكم خاص بعامهم هذا أو أنه للأبد؟ قال بل لأبد الأبد، يعني أن هذا حكم مستمر، يعني كون العمرة مشروعة، وأن من أحرم بحج أو عمرة ليس مع هدي فإنه يستحب يعني له أن يفسخ إلى عمرة، هذا حكم مستمر.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن أبي
عطاء بن أبي رباح ثقة خرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، حتى إذا قدمنا أو دنونا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن معه هدي أن يحل، فحل الناس كلهم إلا من كان معه هدي، فلما كان يوم النحر دخل علينا بلحم بقر فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة
نعم
رضي الله عنها قالت
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج.
نعم حتى يعني خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون إلا الحج، يعني أنهم الأصل الذي خرجوا من أجله هو الحج، لكن منهم من كان معه الحج عمره يكون قارنا، ومنهم ليس لم يحرم إلا بالحج، ومنهم من أتى بالعمرة التي يعقبها الحج. وعائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين كنا ممن أحرم بعمرة من الميقات، إلا أن عائشة رضي الله عنها لم يستمر على عمرة على عمرتها وتأتي بها قبل الحج، فجاء الحج وهي لم تطهر من الحيض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تدخل الحج على عمرة وتصير قارنة. فلما يعني جاء يوم العيد أتوا بلحم، فقيل إن ذبح عن نسائه البقر ذبح عن نسائه.
لما كان يوم النحر دخل علينا بلحم بقر فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.
وهذا يبين أن الذي حصل في الأضحية أو أنه ضحى عن نساء البقر أن المقصود بذلك الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة لا يضحي عن أزواجه وكل زوجة يعني لها شيء، وإنما يضحي عن نفسه وعن أهل بيته وعن نفسه وعن من لم يضحي من أمته عليه الصلاة والسلام. فهذا يبين ذاك الحديث الذي تقدم، وأن المقصود من ذلك أن أمهات المؤمنين كن متمتعات، وأن بنحر لهن البقرة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون
الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن سعيد
هو الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرة عن عائشة
عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجتكم عمرة، فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ قال انظروا ما آمركم به فافعلوا، فردوا عليه القول فغضب ثم انطلق، ثم دخل على عائشة غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك؟ أغضبه الله. قال وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا أتبع.
ثم ذكر هذا الحديث عن
البراء بن عازب
رضي الله عنه ما قال
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج،
يعني هذا الإحرام للميقات، يعني أحرم بالحج يعني بعضهم، ليس معناه كلهم، أحرم بعضهم بالحج وأحرم بعضهم بالعمرة وأحرم بعضهم بالقران، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا. نعم خير.
فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجتكم عمرة.
فلما قدموا مكة قال اجعلوا حجتكم عمرة. فجاء في بعض الأحاديث أنهم لما دنوا مكة لتقدم، وفي بعضها أنهم يعني في آخر الأمر أمرهم يعني فإذا حصل منه ذلك مرتين، مرة عند قربه من مكة، ومرة عند يعني عند انتهائه من 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 من, 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 من العمرة ومن الطواف والسعي. قال إيش عليه؟
فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟
نعم أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة وأنت بقنا لإحرامك، لأن هذا هو الذي الإشكال حصل لهم من أنهم يفسخون ويتركون إحرامهم والنبي صلى الله عليه وسلم باق على إحرامه.
قال انظروا ما آمركم به فافعلوا،
يعني إنهم يمتثلون أمره، عليهم أن يسمعوا ويطيعوا، وقد سمعوا وأطاعوا كما سبق عن مرة يعني في الحديث. نعم.
فردوا عليه القول فغضب، ثم انطلق ثم دخل على عائشة غضبان، فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك؟ أغضبه الله. قال وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا أتبع.
فقد حصل منهم الاستسلام والانقياد لما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى كما مر لم يبقى على إحرامه إلا من ساق العزم من القارنين والمفردين، وأما الذين لم يسقوا الهدي منهم فإنهم تحولوا إلى عمره وصاروا متمتعين.
قال حدثنا محمد بن الصباح
هو
صدوق أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن أبي بكر بن عياش
وهو
ثقة أخرج البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي إسحاق
هو عمرو بن عبد الله الهمداني الشبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن البراء بن عازب
رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية رضي الله عنها عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرمين، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل. قالت ولم يكن معي هدي فأحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحل، فلبست ثيابي وجئت إلى الزبير فقال قومي عني، فقلت أتخشى أن أثب عليك؟
ثم ذكر هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يسق، ومن ساق الهدي يقيم على إحرامه ويبقى على إحرامه حتى يتحلل منه حتى يتحلل يوم العيد. فكانت أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير ممن أحرم بعمره، والزبير قد ساق الهدي، فلما تحللت ولبست الثياب بعد تحللها جاءت إلى الزبير فخشي أن يفتتن بها مع أنه باق على إحرامه، فقال قومي عني، يعني أراد أن تبتعد عنه يعني حتى لا يفكر فيها. حديث أسماء رضي الله عنها هو من جملة الأحاديث التي فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق هديا يفسح إحرامه إلى عمره، وأن يكون متمتعا، وأن من بقي وأن من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه إذا كان قارنا أو مفردا حتى يأتي يوم العيد ويرمي الجمرة ويحلق هديا ويتحلل من إحرامه الذي حصل في الميقات. فهذه حديث متعددة، حديث عديدة كلها تدل على فسخ الحج إلى فسخ الحج وقرانا أو تمتع أو إفرادا إلى عمره.
قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر
هو
صدوق في البخاري تعليقا أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن أبي عاصم
هو النبيل الضحاك بن مخلد ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن جريج
عن مالك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن منصور بن عبد الرحمن
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن أمه صفية
أخرج لها
أصحاب الكتب. عن أسماء بنت أبي بكر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت فسخ الحج في العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لنا خاصة.
ثم ذكر من قال
كان فسخ الحج لهم خاصة.
من قال فسخ الحج كان لهم خاصة، يعني هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به من فسخ الحج قرانا أو إفرادا إلى عمرة لمن لم يسق الهدي، أن ذلك أنه خاص بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، هذا مخالف لحديث سراقة بن مالك المتقدم الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد، وأن هذا حكم مستمر وليس حكما منتهيا، وأنه خاص بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان يحرم بعمرة الميقات ليكون متمتعا، ومن أحرم بحج أو قران وهو ليس مع هدي فإنه يفسخ، لأن ذلك الحكم الذي هو الفسخ وكذلك الإحرام بالعمرة من الميقات ليس خاصا بأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما العمرة حكمها مستقر مستمر، وفسخ الحج إلى العمرة لمن كان لم يسق الهدي فإن هذا حكم مستمر. وحديث سراقة بن مالك بن جعش رضي الله عنه يدل على ذلك وعلى ثبوته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما هذا الحديث الذي ساقه عن بلال بن حارث رضي الله تعالى عنه وأنه أجاب عليه الصلاة والسلام بأن يعني هذه العمرة لهم خاصة، أو أن هذا الفسخ الذي أرشدوا إليه أنه خاص بهم، وقال بل لنا خاصة، فإنه حديث ضعيف لأن فيه الحارث بن بلال وهو يعني فيه ضعف، وهو معارض للحديث شراق المالك بن جعشم الذي قال بل هي لأبد الأبد. ثم إن الأصل هو أن الأحكام مستمرة إلا أن يأتي شيء يدل على خلافها، ولم يأتي شيء يدل على خلافها إلا هذا الحديث الضعيف الذي يرويه الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو مصعب
الزهري ثقة
صدوق
أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد العزيز محمد الدراوردي
صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن الحارث بن بلال بن الحارث
وهو مقبول
أبو داود النسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبيه
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب السنن.
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة.
ثم ذكر هذا الأثر عن أبي ذر رضي الله عنه وأن المتعة إنما هي لأصحاب رسول الله خاصة، وهذا مثل الحديث الذي مر الذي هو ضعيف، لكن يعني هذا موقوف ولعله يعني فهم ذلك، ولكنه لم يثبت في سنة عن رسول الله عليه السلام، بل السنة ثبتت على خلافه، وأن هذا حكم مستمر وليس خاصا بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل التمتع وفصح الحج إلى العمرة هذا حكم ثابت ومستقر ولم ينسخ، بل هو دائم إلى أبد الأبد كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا علي بن محمد عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي ذر
أبو ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة أخرج له أصحاب الكتب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.